نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث فيها عن معالم الصراط المستقيم الذي يطلب كل منا ربه أن يهديه إليه وأن يثبته عليه في صلاته في كل ركعة من ركعاتها، ولا تصح صلاته إلا بأن يقرأ بأم الكتاب قائلا فيها تاليا فيها قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Sheikh said after Khutbah Tahajjud that on this blessed night, insha'Allah ta'ala, we want to discuss the signs and the characteristics of the Sirat al-Mustaqim, the straight path, the path that every day we ask Allah tabaraka wa ta'ala to set us firm upon and show us the way and to guide us to it. As a matter of fact, every prayer that we make, we recite these ayat regarding this issue, and our salat would not be correct if we did not read this surah al-kitab contained in it. O Allah, or guide us to the straight path. Ihdina sirat al-mustaqim, guide us to the straight path, the path of those who you have blessed, not the path of those who have earned your anger, nor those who go astray.
وقد ذكر الصراط على ضربين في القرآن. النوع الأول مفردا، أو الثاني مضافا. أما المفرد فجاء بمعناه اللغوي كقول الله تبارك وتعالى: وتقعدون بكل صراط، كما المستقيمة فيصدونها ويجعلونها مغلقة عن الله تبارك وتعالى. وأما النوع المضاف فقد أضيف إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فبين الله تبارك وتعالى أن الصراط المستقيم هو صراط الله، وقال أيضا، أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
In the Quran, the sirat, the straight path, has been mentioned in two ways. One, by itself, and this is when it is mentioned regarding the people of Shu'aib, that they will block every straight way. So the sirat is that straight path. And there's no doubt that this ayah says they will block every straight way, and he's blocking people from the path of Allah. So there's no doubt that in this matter, the people of Shu'aib were sitting on the straight road, the sirat, which is straight. And they were blocking people from the path of Allah. So this is the first sense in which the sirat is mentioned. Is connected to Allah, wherein Allah says that you guide to a straight path, the sirat of Allah, the path of Allah. So the path that is connected to Allah Ta'ala is the straight path. And as Allah Ta'ala has said also, and this is the straight path, follow it and do not follow other paths that you will separate you from it. So when it's connected to Allah Ta'ala, it is talking about the sirat connected to Allah Ta'ala. So it comes in this manner in the Quran in these two forms.
واللفظ المضاف وصف بوصفين. الوصف الأول بالاستقامة، والوصف الثاني بأنه سوي. فقد ذكر الله تبارك وتعالى واصفا الصراط بأنه صراط السوي، ووصفه بأنه الصراط المستقيم. وهذه الصفة صفة مدح وليس صفة تقييد، لأن الصراط معناه لغة هو الطريق المستقيم، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى بأنه مستقيم مدحا له وليس تقييدا له. والطريق المستقيم هو الذي يهدي إلى سواء السبيل، لذلك وصف الصراط أيضا بأنه سوي.
Here, when Allah connects the sirat to himself, this sirat has been described in two ways: as that which is mustaqim, that which is straight, and that which is sawi. Sawi to me also means the same thing in my mind. Walakin, he will explain it inshallah. That which is straight and that which is sawi. We'll leave it like that. And this is a way of Allah Ta'ala praising it. It's not limiting the sirat to that. For the sirat is in itself, in the Arabic language, it means that path that is straight. That's what sirat means. But this description that Allah Ta'ala gives it is showing that that path, or that sabil that is sawi, and that path that is straight, is a praiseworthy quality of the sirat al-mustaqim.
إن وصف الله تبارك وتعالى للصراط بأنه مستقيم ووصف بأن هذا الصراط لا اعوجاج فيه، لأن الاستقامة عكسها الاعوجاج، أي أن هذا الصراط لا عوج فيه. وأما أنه سوي فنقول طريق سوي أي ممهد ليس فيه مزالق وليس فيه عقبات وليس فيه خفاء، فهو طريق مستقيم لا عوج فيه ولا غموض يعتريه. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى السوي: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. فهنا وصف من حجة البيضاء بأنها واضحة، لأنها واضحة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقوله تبارك وتعالى على بصيرة أي أنها واضحة. ولذلك فالصراط مستقيم لا عوج فيه ولا غموض يعتريه ولا لبس ولا غلس، بل هو واضح وضوح الشمس.
مستقيم، the path being, the sirat being mustaqim means there's no crookedness in it. That sirat that is straight, that is mustaqim, it has no crookedness in it, it is straight. And when we say sawi, we mean that path that is safe and that is clear, and that is nothing in it is, nothing about it is hidden. All of it is known and it is clear. And this is what Allah Ta'ala meant in His statement: this is my path, I call unto Allah ala basira, upon clarity, upon clearness. And this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam meant when he said, I have left you upon whiteness, bayda, naqiyya, whiteness, clear. It's clear, no unclearness to it. The night is like its day, none go away from it except they are destroyed. So what sawi here means, the faith or the quality that Allah mentions for the sirat, is that it is clear, that there's nothing in it unclear, and that it is that which all of it, or all things connected to it, are very clear and very established, and nothing is unclear.
فإذا تبين لنا ذلك نعود إلى ذكر الصراط المستقيم الذي ذكر مضافا، ذكر مضافا إلى الله، وذكر مضافا لسالكه. أما أنه ذكر مضافا إلى الله ففي قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فهنا أضاف الصراط إلى نفسه تبارك وتعالى. وكقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، فأضاف الصراط إلى الله. وهنا ينبغي أن نقف عند هذه الإضافة ونعرف معناها، وأنها بيان لغاية الصراط وغاية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو إلى الله، كما جاء ذلك صريحا في آيات عديدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فغاية الدعوة إلى الله وغاية الصراط المستقيم هو الله، لأنها غاية الغايات. وما أنزلت الكتب وما أرسلت الرسل إلا ليقوم الناس على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، وذلك لتحقيق عبودية الله تبارك وتعالى التي قال الله تبارك وتعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا بيان لغاية الدعوة، وأن غاية الداعي إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يربط الناس بربهم. لذلك أضيف الداعي إلى الله، لأنه يدعو الناس إلى الله: يا قومنا أجيبوا داعي الله، إنه لما قام عبد الله يدعو. إذن الداعي أضيف إلى الله لأنه يدعو ويدل على الله، ويسلك في دعوته الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله.
When we look at the path, the sirat that is connected, we find that this connected path is connected to Allah subhanahu wa ta'ala, like we said earlier, that you guide to the straight path, the path of Allah. And we see also that the previous ayah also that this is my path, so follow it. And do not follow other paths that will separate you from it. So it is connected to Allah tabarak ta'ala, and is connected to the one who is traveling it. And this makes the point very clear that the goal and objective of a da'wah is to call to Allah subhanahu wa ta'ala. That the goal of the sirat and the goal of the caller, the path that's connected to Allah is connected to Allah because it leads to Allah. And the da'i, he calls to Allah. And this is why he is connected to the sirat, because he calls to it. And then it says, come in me, ayat, for in the ayat it says, O my people, follow the da'i, the caller, to Allah. And when Abdullah stood up and called the people. So it is a matter of the da'i calling the people to Allah tabaraka ta'ala, to the purpose for which they were created. When Allah tabaraka ta'ala said, I did not create the jinn and men except for my worship. He did not send the books except that he be worshipped. He did not send the messengers except that he subhanahu would be worshipped. So the path is connected to Allah, the sirat is connected to Allah, and the da'i must connect those people and everyone in creation to Allah tabarak ta'ala and call to Allah and nothing else.
ولما كان الصراط مضافا إلى الله تبارك وتعالى فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صراط الله وأن سبيل الله واحد لا يمكن أن يتعدد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن جانبيه خطوطا ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله هذا سبيل الله ثم قال عن الخطوط وهذه سبل الشيطان على رأس كل سبيل شيطان يدعو له ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي قال عن الطريق الخط المستقيم هذه سبيل الله والله يقول عنها وأن هذا صراطي مستقيما فتبين من الجمع بين الآية والحديث أن صراط الله هو سبيل الله. من الذي يقول الأمة إلى صراط الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيل ومعنى سبيل صراط قل هذه سبيل والسبيل كما بيناه هو طريق الدعوة إلى الله وإنك لا تدعو إلى صراط المستقيم صراط الله إلى الصراط صراط الدعوة إلى الله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرته. إذا الذي يفتح هذا الخط هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه اتباعه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي ليس هذا الصراط لي فقط وإنما الصراط لي أهدي إلى الله وكذلك هذا صراط أتباعي الذين يهدون إلى الله. ما صفة السير في هذا الصراط؟ أنه السير على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله ومن المشركين تنزيه الله وبراءة من الشرك والمشركين وسنعود إلى هذا المعنى. إذن من هم الذين يسيرون على البصيرة ومن هم أتباع الرسل ومن هم ورثة الأنبياء؟ يقول النبي مجيبا على هذا السؤال العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ما هي تركة الأنبياء؟ وإنما ورثوا العلم. فميراث النبوة مشاع للأمة، لا يختص بطائفة دون طائفة. ولذلك ينبغي على محبي الرسل وأتباع الأنبياء أن يضربوا بسهم وافر في تركة الأنبياء، أن يكون نصيبهم من العلم وافرا. فمن أخذ فيه أي أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر.
When we talk about this path, this path connected to Surat of Allah, we notice that this path is one. Since this is the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, it is one, and it's impossible for there to be other than one path. One Surat, one path to Allah Tabarak wa Ta'ala. And this has been defined in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the hadith of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ardahu, wherein the Prophet sallallahu alayhi wa sallam drew with his noble hand a path, a straight path, and drew beside of it short paths, short markings. And he sallallahu alayhi wa sallam pointed to the straight path and said in the side of the ayah, "This is my straight path, so follow it, and do not follow any other path that will lead you away from it." This is in accordance, if we take this hadith with this ayah, we see very clear here. This is my straight path. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam wrote it. And after writing the straight path, he wrote the others and said, "These are subul. These are subuls. These are paths. Upon each of these paths, other than the sirat al-mustaqim, this straight path is a shaitan calling to it." Then he pointed to that path, the sirat al-mustaqim, that long path, that straight path, and said, "This is my path." The side of the ayah. "This is my path, the straight path. Do not follow it, and do not follow any other path that will separate you from it." Then the Shaykh mentioned that this Sabeel, who is it that guides to this path? Who is it that calls the people to this path? Look at the ayah in Surah Yusuf, which says, "This is my hadha sabili. This is my kul hadhihi sabili. This is my Sabeel. I call to Allah upon clarity." Ala basira, upon clarity. So this was the Prophet sallallahu alayhi wa sallam calling to a straight path, a clear path, a one path that leads to Allah ta'ala upon clarity. And this is the quality of the Sirat al-Mustaqim and those who follow it, that they call upon clarity. For the ayah continues, "I and those who follow me." And who are those who follow the Prophet sallallahu alayhi wa sallam but the Sahaba and the Tabi'een and the Tabi'een? And who are those who inherit the knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? It is the ulama, it is the scholars. For as comes in the narration, the Prophets do not leave any wealth. What they leave is knowledge. So the inheritors of this knowledge are the ulama. So it's upon all of the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to know this straight path and to call this straight path and take the direction that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the method that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam took in calling to this straight path, and acquire the knowledge that these scholars have inherited. And this is basically what he said on this particular point.
ومن هذا البيان نقف على دلالات مهمة. الدلالة الأولى أن للصراط المستقيم دعاء كما أن من سبل المعوجة دعاء، وأن زاد الدعاء إلى الصراط المستقيم هو العلم، وأن زاد دعاء إلى السبل هو الجهل والهوى، وأن العلماء هم الدعاء في الصراط المستقيم، وأن العلماء غير الدعاء في سبل الشيطان. نعود إلى الدلالة الأولى. الدلالة الأولى أن للصراط المستقيم دعاء. أنا ومن اتبعني، وهم العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، وعلى سبل الشيطان دعاء، كما جاء ذلك صريحا في حديث حذيفة المتفق على صحته: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: على رأس كل كبير شيطان يدعو له، شيطان يدعو له ليقذف من أطاعه في نار جهنم. ولكن العلماء يدعون ويدلون إلى الصراط المستقيم الذي يهدي إلى جنة النعيم. الأمر الثاني أن الذي يميز دعاة الحق وهم العلماء عن دعاة الباطل هو العلم، هو العلم. ولمسألة العلم أمر خطير في حياة الأمة، نبينها إن شاء الله.
From the matters that we have just discussed, certain things are made clear. The first point is that the straight path, that Sirat al-Mustaqim, has its du'at, has those who call to it, just like those other paths, those short paths, yarhamakallah, those crooked paths have their du'at, which are shayateen. The provision for the du'at to the call, alayhi salam, of the path of Allah is ilm, knowledge. And the provision for those who call to the other path is jahl, ignorance, and following their desires. These are the, and that those ulama who call, who make da'wah, they are the ones who lead to the sirat al-mustaqim. And those ulama who do not make da'wah, they are on the other paths. So we take the first point he said, and that is that each of these paths has its du'at, its callers. This is based on hadith of Hudhayfa, which is agreed upon, in which it says there will be du'at, callers, on the doors of Jahannam, to the doors of hellfire. Those who obey them will fall into it. And a hadith that we took of Abdullah bin Mas'ud, that these other paths on it is a shaytan calling to it, shayateen calling to it. What distinguishes the call to the straight path from the call to that which is false? The scholars distinguish it. They are the du'at, and they distinguish it. And they distinguish it because of the knowledge. And he said the knowledge is a very, very important and serious issue. And the absence of knowledge amongst the ummah is a very, very dangerous issue. And he said we will discuss this further.
مسألة العلم مسألة خطيرة، وينبغي أن ننزلها منزلتها التي أنزلها الله. العلم والعلماء صمام الأمان للأمة من الانحراف والزيغ، ولذلك فإنه إذا رفع العلم من هذه الأمة عيالا بالله تبارك وتعالى حل فيها الشرك بالله، وحل فيها المعاصي، وحل فيها سفك الدماء، كل ذلك جاء صريحا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تدبروا قول ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، عندما يفسر قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا، أخبر ابن عباس وهو وإن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما، قال: هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ثم لما ماتوا جاء الشيطان إلى أتباعهم فجعلوا لهم تماثيل، ثم لما هلك هذا الجيل جاء لأتباعهم وأمرهم أن يعبدوها. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لما طال الأمد وتنسخ العلم، أي ذهب العلم، رفع العلم، عبدت من دون الله، أي لم تعبد الأصنام في الأرض إلا عندما رفع العلم وحل الجهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم سيرفع في هذه الأمة في آخرها، وعندئذ سيحل الشرك فيها عياذا بالله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. يخبر النبي عن هذه الأيام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول أيضا في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ستعود الجاهلية الأولى التي كانت قبل النبوة، ستعبد الأصنام التي كانت قبل النبوة، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صنم لدوس قبيلة أبي هريرة يسمى بالخلطة بأن عبادته ستعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلطة. ما سبب ذلك يا عباد الله؟ إنه رفع العلم ونزول الجهل. طولنا عليك.
لا بأس إن شاء الله. حياكم الله. Knowledge is very important. The absence of knowledge is the danger for this ummah. For knowledge and the scholars are the safety and the protection for the ummah. As-salam wa rahmatullah. And when knowledge is raised, and we seek refuge in Allah from that, when knowledge is raised away from the ummah, then shirk appears amongst the ummah, and sins appears amongst the ummah, and killing one of another, one to another, and bloodshed appears amongst the ummah. All of this is found in the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in many narrations describes the absence of knowledge. An example of this is the hadith of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, even though he said it is mawquf. That the idols that the people of Nuh worshipped were righteous men who used to do righteous deeds. When they passed away, the people sat at their graves to remember them, and as time went on and on, people eventually worshipped them. The way Ibn Abbas says it, when time went on and knowledge was removed. This is the issue he's emphasizing here. Knowledge is removed from the ummah, ignorance takes place, then the people worship other than Allah tabaraka wa ta'ala. That these idols were not worshipped until the knowledge went away, And the people became ignorant and they started to worship these idols. No idol is worshipped on the face of the earth except that the people, the knowledge was taken away from the people and the people became ignorant. And this is what the Prophet ﷺ describes regarding this ummah. That before the hour is established, a group of this ummah will worship Lot and Uzza and Manat. After the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has come and brought the guidance, knowledge will be raised up and a group of this ummah will worship the idols that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam destroyed and wiped away and clarified Tawheed. In the time of Jahiliyyah, the Prophet ﷺ wiped all of this away with the time of Nabuwah. Yet some amongst this ummah before the hour is established will worship idols because ignorance, no knowledge. And the Prophet ﷺ stated, a group of my ummah will become mushrikeen, will become mushriks. And the Prophet ﷺ stated regarding the tribe of Daws, which is the tribe of Abu Huraira radiallahu anhu Ardaha, they had an idol called the Khalasa. He said the hour will not be established until the naked women of those will worship the Khalasa. So, what is the reason behind it? What is the reason that the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, after all the light and all the guidance, goes back to the worship of idols? It is the absence of knowledge. It is the absence of knowledge. So knowledge is a very important matter. And the connection to the scholars is a very, very important issue for this ummah. As he stated, it is the means of safety and protection for the ummah.
وَكَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ الْجَهْلُ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ الْجَهْلُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ كَمَا فِي الْمُسْنَدِ ومعجم الطبراني الكبير بإسناد الحسن قال ذهاب العلم ذهاب أهله أي ذهاب العلم بذهاب أهله وفي الصحيحين من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إذا أعطاكمه ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا وفي رواية رؤساء جهال فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم رفع العلم بقبض العلماء وذهاب العلماء. وعندما يذهب العلم بذهاب أهله يحل على الساحة مباشرة جهال رؤساء الجهالة. رؤساء الجهالة سيدعون الناس إلى الشرك بالله، لأن دعاة الهداية يدعون إلى توحيد الله. ولذلك رأينا بعد رؤوس الجهالة يقللون من أهمية الشرك بالله. تراهم يقولون أنتم تهتمون بشرك القبور وتنسون شرك القصور. أصبحت الأضرحة والأولياء والأوساد والأقطاب والأبدان التي تعبد ويستغاث بها وأعطيت خصائص الربوبية والألوهية يسمى شركا، شرك قبور. وهل بعث الأنبياء إلا لمحاربة شرك القبور؟ وتراهم يقولون أنتم تدعون إلى محاربة الشرك الشعبي، أما الشرك السياسي فلا تهتمون به. أليس هذا تهوين لشأن الشرك بالله تبارك وتعالى الذي جاءت الرسل من أجل محاربته وأنزلت الكتب من أجل محاربته وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الناس من أجل أن يتركوه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله.
How will this knowledge spread? Or how will this knowledge be lifted and the ignorance spread? How will this knowledge be lifted and the ignorance spread? We have two narrations, the hadith of Abi Umama, which is in the Musnad and in Tabrani, and it's Hassan, that Allah Ta'ala does not take the knowledge from the hearts of the people, but He takes knowledge away by the causing the scholars to pass away, by the death of the scholars. And the hadith of Abdullah ibn Amr, just in Sahih Muslim,
Wal-Bukhari,
that Allah Ta'ala does not take the knowledge from the hearts of the people by pulling it out, by taking it away, but He causes the knowledge to go away by the death of the scholars, so that when the scholar goes, who takes their place? The juhal. The hadith says, when the scholars pass away, the people take other than the scholars as leaders, and they are themselves astray, so they lead others astray. No sooner than the death of the scholars takes place amongst the ummah, then these juhal will come forth. These ignorant ones will come forth, misleading the ummah. And this is what you hear some of them saying today, when they belittle the importance of tawheed. For those who are astray and are juhad, are ignorant, they call to shirk. Where those who are on hidayah, upon guidance, they call to tawheed. The people of knowledge call to tawheed. So these people belittle the importance of shirk. They belittle the importance of shirk. They say, you want to get the shirk of the kubur, ascribing prominence to Allah and worshipping the grave, and you forget the shirk of the palaces, the shirk that takes place in the palaces. The Sheikh said, millions of graves are worshipped, millions of places where the hearts of the servants of Allah are worshipping other than Allah Ta'ala, calling upon other than Allah Ta'ala, going to graves of men. Shirk al-Akbar, major shirk. And you belittle this and you want to take it to another matter. Was not the da'wah of the prophets of Allah except to call people to the tawheed of Allah and warn them against shirk? Was not the purpose for Allah Ta'ala revealing all the books to call the people to tawheed and warn them against shirk? Was not the fact of Allah Ta'ala sending all of the messengers and sending all of the books and all of the signs, everything that Allah Ta'ala revealed was so that the people of the earth will worship Allah Ta'ala and Allah alone and not fight shirk. Fight shirk. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself said, I have been ordered to fight the people until they bear witness that there's nothing in existence that has the right to be worshipped except Allah alone. And they're saying, you call the shirk of Sha'bi or the shirk that is present amongst our communities, and you forget shirk of Siyasa. This is belittling the importance of shirk, belittling the harm of shirk. Or the individual dies upon shirk, he's in hell or fire forever. And the purpose for the dialogue of the prophets and the sending of the books and the sending of the messengers was to call the people to tawheed and warn them against shirk.
من ذلك يظهر يا عباد الله أن دعاة الضلالة الذين يدعون إلى سبل الشيطان الذين هم على أبواب جهنم جل همهم محاربة العلم والعلماء، لذلك يتراهم يتنقصون من العلم الشرعي ويتنقصون ويحتقرون العلماء، فهؤلاء هم دعاة الضلال الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، لأنهم يريدون أن يحولوا بين الأمة وبين سبيل نجاتها وبين سبيل عزتها، وهو التمسك بغرز العلماء الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعتهم في قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، هم العلماء، لأن أهل العلم هم الذين يستنبطون الخير للأمة ويرشدونها إلى طريق النجاة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي أن الناس لو حل بهم أمر ردوه إلى الله وردوه إلى رسول الله، أي ردوه إلى كتاب الله وردوه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلم الحل أو لعلم الحل بواسطة أهل العلم، لأن الأدلاء على الكتاب والسنة هم العلماء. ولكن إذا رد الأمر إلى الجهلاء وإلى السفهاء فعندئذ سيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي حديث أبي هريرة وهو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فيضلون عن سواء السبيل، فيضلون عن سواء السبيل. لذلك فنجاة من أراد أن يسلك الصراط المستقيم أن يتمسك بغرز العلماء الذين يسيرون على الصراط المستقيم ويدعون إليه، لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى صراط الله.
From what has proceeded we have seen that the du'at al-dalala, the callers to going astray, they are juhal, they are ignorant, and all they want to do is talk about or against the scholars and against knowledge. They want the ummah to run away from knowledge and to run away from its scholars. They want to stay or block the way, the path that leads to the success of the ummah. So they do this by separating between knowledge or the people and knowledge and the people and its scholars. And we have been ordered to obey the scholars and to stick to the scholars, for this is a means of the path to paradise. For as has been stated, the ulama, the scholars, are the inheritors of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and they are the ones calling to that straight path, guiding to that straight path. Allah tabaraka says, obey Allah and obey the messenger and those in authority amongst you. Those in authority amongst you mean the scholars, refers to the scholars first and foremost, and then the rulers. Obey Allah and obey the messenger and those in authority amongst you. And the other ayah says, and if when something comes to them of fear or they need a remedy for their situation, the meaning of the ayah, whether to take it back to Allah and his messenger, then those who extract knowledge would have known the answer. Taking it back to Allah is taking it to the book of Allah tabaraka ta'ala. Taking it back to the messenger is taking it to the sunnah of the messenger sallallahu alayhi wa sallam. And those who extract, who bring out, istinbat, extract the knowledge for them, they are the ones who had given them the solution to their problems, would have given them the remedy if they go back to the people of knowledge, if they stick to the people of knowledge, if they ask the people of knowledge. But when they ask the juhal, the ignorant, they are astray, and they will give them their opinions, so they will mislead them. And this is the case regarding the juhal. In the narration of Abu Huraira says, they guide away from that path that is straight. They guide away from the straight path. They are giving opinions, they're not giving the book of Allah. They are giving opinions, they're not giving the sunnah of the messenger sallallahu alayhi wa sallam. They are ignorant and misled,
so they mislead others. So the success of this ummah is in sticking to the scholars,
holding on to the scholars. Any issue that we need to understand, taking it to the scholars. The scholars upon Kitab or Sunnah and the way of the Salaf Saleh, those who call to the Sirat al-Mustaqim,
that is the means of success.
ثم نعود إلى بداية الحديث. إذ قلنا أن الإضافة كانت مرة إلى الله تبارك وتعالى لبيان غاية الصراط المستقيم، وأن الإضافة كانت في موطن آخر إلى سالكي الصراط المستقيم كما في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأضاف الصراط هنا إلى أهله وإلى سالكيه، وأن صراط الله تبارك وتعالى يعرف بأهله ويعرف بحملته ويعرف بمن يسلكه، وهم الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وأنواع الذين أنعم الله عليهم ذكرهم الله في سورة النساء: أولئك، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى صراط النبيين، والصديقين إلى صراط الصديقين، والشهداء والصالحين. إذا عندما تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، يعني صراط النبيين، صراط الصديقين، صراط الشهداء، صراط الصالحين. من هم هؤلاء؟ هم محمد وأصحاب محمد. صراط النبيين خاتمهم محمد، صراط الصديقين سيدهم أبو بكر، صراط الشهداء قائدهم عمر، صراط الصالحين حاديهم علي. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل النجاة من الفرقة، وأهل النجاة من النار، وأهل النجاة من الضلالة هم أتباعه وأتباع أصحابه. فعندما سئل عن الطائفة الناجية والفرقة المنصورة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. صراط المستقيم هو صراط محمد وأصحاب محمد. ولذلك ينبغي أن نتفطن لهذه النقطة التي جاءت في كتاب الله تذكرك في كل ركعة من ركعات صلاتك بمنهجك في التلقي، بمنهجك في الاستدلال، بمنهجك في التعبد، بمنهجك في الاعتقاد، بمنهجك في الحياة، أن يكون منهجا على إثر محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
We come back to where we began the discussion, this sirat. We said that this sirat was mentioned in two ways, if you recall. One, where it is connected to Allah tabarak ta'ala, the sirat of Allah, the ghaya, the goal, connected to the goal. The one that this path leads to is Allah. The other was connected or defined to those who tread this path, those who walk up on this path. And this reality is seen in Surah Nisa, when Allah Ta'ala states the meaning of the verse: and those who obey Allah, and those who obey Allah, they are Yahamakallah. Explaining, he's showing that the ayah in Surah Al-Fatiha, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, the path of those who you have blessed, is also shown in Surah Nisa. Those who Allah Ta'ala has blessed, like the Nabiyeen, the Prophets, and the Siddiqeen, the truthful people, and the scholars, or the Shuhada, or something different. The Shuhada, was Salihin, and those who are righteous. So the path here is defined, and this is a very important issue, is defined by those who tread it, by those who are on it. Path is connected to Allah,
where we get understanding and can recognize the path, can recognize the path by those who tread it. And there are those, Nabiyeen, and the best of them, of course, is the last of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Siddiqeen, and that refers first and foremost to Abu Bakr as-Siddiq, and the Shuhada, who are the head of them is Umar ibn al-Khattab, and the Salihin, which is Ali. And meaning that those who are blessed in the path of that we are asking Allah Ta'ala every day in our salah to follow is the path of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and sahaba. So now the Shaykh is saying that the definition of Sirat al-Mustaqim is the way of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his sahaba. That following Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his sahaba places us upon the straight path. There is no straight path, there is no Sirat al-Mustaqim except the path of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his sahaba. The path that Allah has blessed the Prophets and the Siddiqeen and the Shuhada and the Salihin. And this is why they are the ones who have been separated, or are safe rather from separation, from falling into groups and from disputing. And they are the ones who are safe from hellfire. And they are the ones who are safe from misguidance. Based upon the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he said, all of the other groups are in hellfire, except those upon the path that I am on and my companions. So this is in every day in our salat, and we should pay attention to this issue. We are asking Allah Ta'ala to guide us to the path of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and sahaba. So our way in this matter, our minhaj in our belief, to the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and sahaba. Our minhaj in how we make istidlal, how the sources that we use, and how we gather evidences, is the way of the Prophet ﷺ and the Sahaba. Our minhaj in our ibadah, in our worship, is the way of the Prophet ﷺ and the Sahaba. This is the Sirat al-Mustaqim.
وَلَوْ ذَهَبْتْ أَسْتَدِلْ عَلَى وُجُوهِ فَهْمِ الْكِتَابِ وَفَهْمِ السُنَّةِ بِفَهْمِ الصَّحَابَةِ لَطَالَ الْوَقْتِ. ولكن تكفينا هذه الآية التي أمر الله تبارك وتعالى بأن نطلب منه أن يهدينا الصراط المستقيم. وما معنى أن يهدينا الصراط المستقيم؟ أن يثبتنا على الصراط المستقيم، صراط الصحابة والنبيين ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمدح الله الصحابة ومدح أتباع الصحابة فاستحقوا جميعا الرضوان، لأن الصحابة يستحقون الرضوان، ولا يستحق ومن جاء بعدهم الرضوان إلا باتباع الصحابة. فثبت أن اتباع الصحابة واجب، لأن تحقيق رضوان الله واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن أنبه إلى مسألة رئيسة، ألا وهي أن الصراط المستقيم أي سبيل الله على طريق رسول الله بفهم أصحاب رسول الله يقتضي مخالفة أهل الجحيم ومخالفة الذين يدعون إلى الجحيم. أما أهل الجحيم فهم المغضوب عليهم والضالين، لذلك قال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أن هذا الصراط مخالف لصراط اليهودي، مخالف لصراط النصارى، وكذلك مخالف لصراط الذين يدعون إلى ثمن اليهود والنصارى. ومن ثمن اليهود والنصارى كما بينت بالأمس أن من ثمنهم التفرق والتحزب والتعصب والتكتل على غير منهج الله. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. إذن فالصراط المستقيم كما أنه يقتضي اتباع سبيل المؤمنين الذين ورد الله ذكرهم
في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يقتضي أيضا مخالفة سبيل المجرمين. ولذلك فصل الله تبارك وتعالى الآيات تفصيلا محكما لتستبين سبيل المجرمين من اليهود ومن النصارى ومن دعاة الفرقة والحزبية الذين يدعون إلى نار جهنم عياذا بالله. وكذلك كما في سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وفي قراءة ولتستبين سبيل المجرمين أي تستبين يا محمد وأتباعك يا محمد سبيل المجرمين لتحذروها ولتبتعدوا عنها كما أنكم عرفتم سبيل المؤمنين فاتبعتموها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أواخر آية الدعوة في سورة يوسف وسبحان الله أي أنزه الله وما أنا من المشركين أي أنا لست على طريق المشركين ولا أهتدي بهد المشركين ولا أسير على سنن المشركين ولا أقتفي أثر المشركين إنما أقتفي أثر محمد وأصحاب محمد.
What we must understand from this matter also is that following the sabil of Allah and following the path of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and following the path of the Sahaba also requires from us that we must be different and be on a different way and in a different method than the Ashab al-Jaheem, the people or companions of the hellfire. The people of Jaheem, like the Yahud and Nasara, which comes in the ayah, Surah Allah, guide us the path of those an'amta alayhim that you have blessed, غير مقبوبي, not those who you are angry with, which are the Yahud, ولا الضالين, which those are the Nasara, the Christians. So the one, yarhamakallah, upon the path, upon the path of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam must be different, must be separate, must be on another path other than the path of the people of Jaheem. And similarly he must be on a path and he would not truly be on a straight path until he opposes the path of the people of Jaheem, the people of Jahannam, and also those du'at, those callers on the doors of Jahannam, those callers to the sunan, the ways of the Jews and the ways of the Christian. And the ways of the Jews is splitting and separating and developing groups and partisanship and having parties, having groups and separating their deen. Those callers to that, we must be in opposition to their way. We must be in opposition to their way. And the Sheikh said, he alluded to this yesterday also. And following the path would not be correct unless in fact we are doing that. So therefore, this path that we know to be straight is the path of the Sahaba, which we have said. The first and the foremost, السابقون الأولون, the first and the foremost, from the Muhajireen and the Ansar, and those who follow them righteously, Allah Ta'ala is pleased with them. We will not get the pleasure of Allah Ta'ala unless we follow the path of the Sabiqun al-Awwal, the first and foremost, the Ansar al-Muhajirin, the Sahaba. And seeking the pleasure of Allah and gaining the pleasure of Allah is an obligation. And that which you cannot fulfill an obligation with is itself also an obligation. So therefore following the path of the Prophet Islam and Sahaba is wajib and it's the only means of achieving the pleasure of Allah Ta'ala, which is wajib. So following the way of the Prophet and Sahaba is obligatory, it's wajib. And Allah Ta'ala said, and those who oppose the messenger after the signs have been made clear to them and follow a path other than the path of the believers. Other than the path of the believers. Other than the sabil of the mu'mineen, of the sahaba, that Allah ta'ala will place them in hellfire. So we must oppose the people, Yahud and Nasara, to stay upon a path. It is a condition to be upon a path that you be the opposite totally of those treading the path to hellfire. And it just makes common sense that if one path leads to paradise, it has to be diametrically opposed to the path that leads to hellfire. And the individuals treading that path had to be different than those following the path to the hellfire. So these two have to be watched out for. We have to make sure that we're different than the people of Jahim, the Maghdubi Alayhim, the Jews, and the Dalim, the Nasara, and also those who want to revive and invite us to follow the path of the Jews and the Christians, which is splitting and separating and splitting the Ummah into different groups. These two must be followed, as Allah says in Surah Al-An'am, and that we have clearly revealed these verses to make clear to you the path of the mujrimeen, the path of those who are criminals, the path of those who are wrong way. Just like you know the path of the believers and you're asking Allah every day to guide you upon it, you must know the path that Allah has made clear of the mujrimeen so that you avoid it and so that you won't follow it.
بقي تنبيه أنبه عليه. الصراط أيضا كما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة هو جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه تمر عليه هذه الأمة كل حسب عمله كل حسب عمله. فمنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كالجواد المدمر ومنهم كالرجل اليجري ومنهم دون ذلك ومنهم من يقف مرة ويزلق مرة ومنهم من يهوي في نار جهنم. كيف يثبت المرء على صراط المستقيم المنصوب على جهنم الجسر المنصوب على متن جهنم؟ لا يثبت عليه العبد يوم القيامة إلا بمقدار ثباته على الصراط المستقيم في الدنيا. ولذلك يعطى العبد يوم القيامة نوره على قدر عمله. فمنهم من يعطى نوره قدر الجبل ومنهم من دون ذلك ومنهم من يكون على إبهامه يطفأ مرة ويضيء مرة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. فيا عباد الله بقدر ذباتكم على الصراط المستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله بقدر ما تثبتون غدا على الصراط المستقيم عندما تمرون بإذن الله إلى الجنة على متن الصراط المستقيم وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان ذلك كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأن يميتنا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم وأن يقينا وإياكم الجحيم وأصحابها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
There's one point that must be called attention to regarding this sirat, and this is contained in our aqidah, that this sirat is also the name of the bridge, or the bridge over the hellfire, the bridge over the hellfire. And the people will pass this bridge according, or go over this bridge according to their actions. Some of them will go like a strong wind, and some of them will pass over it like a strong camel, and some of them will pass over it like a man running. And some of them would stand and take some steps and fall, and then stand and take some steps and fall, and some of them will fall in it. And we seek refuge in Allah from that. And also, the people are giving light according to their beliefs and their actions. Some of them, their lights will be like the mountain. Some of them will have light less than that. And some of them will have a light that will appear for them sometimes and disappear other times. As Allah says about the hypocrites in Surah Al-Baqarah, every time they have some light, they walk in it. And when they stand, it is put out. So this sirat, how will a person be able to stand firm and established upon that sirat in the hereafter? Is how he stands firm upon the sirat that is kitab, the book of Allah, and the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and the way of sahaba in this life. How much he is firm upon that, how much he sticks to that, how much he holds to that, is how he will be on that sirat that we all must pass over. For as Allah says in Surah Maryam, it is none of you except that you must pass over it. This is a promise of Allah that he will, that everyone must pass. And then those who are unjust will fall into it. So we all have to pass it, pass over it. No way of escape for that. So the only way to stay straight upon this path, upon that path tomorrow, and pass over that sirat tomorrow, without falling into the hellfire, the only way to have the light that will give us the ability to see, without it being placed, taken out, and given to us sometime or another, and given to us one time and taken from another, is how much we are firm and fixed upon this path, the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, and Kitab and Sunnah, the way to Salaf Saleh in this life. So he asked that Allah ta'ala make us of those who are firm upon this path, and bless us to be of those who are successful in the hereafter. There Allah ta'ala is able to do all that. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. They are sleepy, so we can.
معلش يلا سؤال سؤالين يلا تفضل.
Say two or three questions no problem.
بسم الله صلى الله وسلم وفيك يا
شيخ لو سمحت في قضية مهمة جدا. سؤال متعلق بقضية مهمة.
نعم.
وهذه القضية هو كما قلتم آنفا التعصب والتحزب في كثير من الشباب. يتعصبون ويتحزبون لشيخ عالم ويرفضون أي مسألة أتت من عالم ثاني. هل من نصيحة شيخ؟
نحن نقول بارك تفضل.
Question was that is important matter, a very important matter, and that is when you talked about obstinacy and being bigoted and تحزب, having parties that and groups, that there are those who have this hizbiya regarding scholars in particular, and you cannot give them any other evidence or any other viewpoint because they are blindly following or they are having hizbiya for that particular scholar that they have that for.
نذكر الحزبية والحزبيين والحزبية والحزبيون أنواع. منهم من يتعصب ويتحزب لوطن وأرض, ومنهم من يتعصب ويتحزب لحزب, منهم من يتعصب ويتحزب لفكرة معينة, منهم من يتعصب ويتحزب لشخص معين. فكل هذه أنواع الحزبية ذمها الله تبارك وتعالى, والعلماء كلهم أدلاء إلى الله تبارك وتعالى, لكن بشرط أن يكون العالم داعي إلى الله, إلى الكتاب والسنة, وإلى فهم السلف الصالح. كل داعي إلى الله على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ينبغي أن نأخذ عنه إذا وافق الحق, وأما من تزيى بزي العلماء وهو ليس من العلماء، وإن تسمى باسم العلماء ولكنه يحتال على عباد الله ويحتال على دين الله ليفتي بإباحة ما حرم الله وبتحليل أو بتحريم ما حل الله، فهذا فلا نأخذ عنه ولا كرم. إذا نعرف من هو العالم، هو الداعي إلى الله على كتاب الله، على سنة رسول الله، على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا نأخذ عنهم جميعا. وقد سمعت من مشايخنا العلماء حفظهم الله، سواء الشيخ ابن باز حفظه الله، الشيخ ناصر أو الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من مشايخنا، أنهم ينهون تلاميذهم عن تقليدهم، ينهون تلاميذهم عن التعصب لهم، ينهون تلاميذهم عن أخذ أقوالهم إلا بحجة ودليل. وهذا نهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم جميعا، كلهم نهى أتباعهم عن التعصب والتقليد لهم دون حجة ودون بيان. فينبغي أن نتنبه إلى هذه المسألة، ولا يكون ارتباطنا إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن العلماء وسائل إلى ذلك، فنحن وسط في العلماء، لا نقدسهم، لا نقدس العلماء ونقول عنهم أهل عصمة كما تدعي الشيعة في أمتها، ولا ننتقصهم كما يفعل الخوارج وأفراح الخوارج في هذا العصر الذين ينتقصون ويحتقرون العلماء. نحن نقدر العلماء ونعرف أن العلماء أدلة إلى كتاب الله، أدلة إلى شرع الله، نأخذ من الكتاب، نأخذ من السنة، نأخذ من أقوال الصحابة، لكن نفهم هذا كله بفهم علمائنا، ولا ندعي نقول نحن رجال وهم رجال. فينبغي أن نقدر العلماء، لا نقدسهم ولا نحتقرهم. وأنا أقول وأذكر هنا وفي هذا المجلس وفي كل مجلس أن الذي ينفصل عن العلماء سيهلك. وأشبه، وهذا التشبيه مقتبس من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شبه العلماء بالكواكب. هذا الكوكب مضيء، كوكب مضيء، كذلك العلماء يضيئون. لأن أثناء حركة الكوكب، لأن الكوكب له حركات، حركة ذاتية حول نفسه وحركة انتقالية حول محوره. فالكوكب عندما يدور تنفصل بعض الأجزاء منه، وهذا ما يسمى بالنيزك والشعب. النيزك كم مرة يضيء؟ مرة واحدة، لكنه بعد هذه الإضاءة نتيجة انفصاله عن الكوكب الأم يصبح بعدها رماد إلى الأبد، يصبح قطع حجرية لا قيمة لها. كذلك من ينفصل عن العلماء وإن أضاء مرة سيخبت ضوءه إلى الأبد، لأننا من خصائصنا أننا أمة إسناد، يأخذ التلميذ عن الشيخ والشيخ عن شيخه حتى ينتهي ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي ينفصل عن العلماء لا إسناد له، كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
Regarding his biya, the chef says we mention his biya often and we talk about it, but there's different types of his biya. There's the one who's a Hizbi for his country, and there's the one who's a Hizbi for his particular Hizb, his party. And there are people who are Hizb for their particular ideology that they might have. And there are people who are Hizb for the men that they follow. Hizbis for the men that they follow. So the Hizbis are a lot. But the scholars are those who call to Kitab and Sunnah and the way of Salaf Saleh. And he doesn't mean by this the individual who wears the clothes of the scholars and may at some times be called a scholar when in fact he's not a scholar.
and he's tricking the servants of Allah tabarak wa ta'ala, and he is making things halal for them while he knows very well it is haram, and making matters haram for them while he knows full well it's halal. So we're not talking about these types of individuals. We are talking about that alim who is a caller to kitab wa sunnah in the way of the Salaf Salih. And he said, we know from our scholars, whether it be Sheikh bin Baz or Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani or Sheikh Muhammad al-Saleh al-Faymani and others, that they do not teach their students to blind follow or to be hizbis. That they teach them to follow kitab and sunnah and the statements of the scholars, and base it upon kitab and sunnah, and take from them with dalil, with hujjah, with dalil. So the scholars, we are in the middle regarding them. We don't hold them to be holy and totally perfect like the Shia, nor do we insult them and belittle them like the Khawarij, nor their people of today who are similar to them. We understand that the scholars are those who guide us to the book of Allah ta'ala and the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. But we also understand that the one who separates himself from the scholar is destroyed. He's killing himself. The separation from the scholar. And the Sheikh gave a parable of the planets, and that in the movement of the planets from time to time, a piece of it breaks off. And this is called, what we call in English, meteorites? Meteorites. How long does that meteorite stay bright? And how many times does it stay bright? It is bright once. It is bright once. Then it goes down into darkness, and in itself becomes dark and nothing but a stone forever. That scholar is that planet. It continues to be bright, and it goes on its mission and that which Allah tabarak ta'ala has placed it to do. But the one who disconnected himself, he's noticed for a minute, he's noticed for a second, then after that, darkness. So this is what we must understand. Another issue is that we have a special thing that Allah has given this ummah called the isnad, the chain of transmission, that the sheikh gives it to the student, and he takes it from the sheikh and gives it to someone else. It's not from this deen. The one who separates himself from the scholars has no isnad. Has no isnad. So this is why the sheikh is saying, he who disconnects himself from the scholar, doesn't want to take from the scholar, doesn't want to understand kitab and sunnah as understood by the scholars, he will destroy himself, and he should not be given any attention, for he has no hujjah, for he has no isnad.
نعم تفضل يا اخي
شفوية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أنت تتكلم العربية؟ Can you try? Make it easy on me. تفضل. Go ahead. Spanish and محاضر. في لندن تايمز جريدة لندن تايمز إمام جامعة الأزهر قال المسلمين في لندن تستمع في فرنس يدو من احترام القانون في فرنس. Back up a little bit, I'm a little slow here.
Okay, that they must respect the laws of France. Yes,
the Imam
al-Asraqani. Mm-hmm.
That the Muslim girls live in France?
Muslimat is in France.
Should respect the laws of France?
And
that means they are not allowed to wear
the
hijab
in school. Well, hijab, come to ممنوع. هذا كان في جريدة لندن تايمز اليوم وفي جرائد أخرى. أيش رأيك في هذا؟ هو شخصيا لا يحبها لأنه يسكن في فرنسا وله زوجة.
ليس لي رأي. ليس لي رأي.
وله زوجة في مدار.
ليس لي رأي وإنما الحجة للشرع. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ولا شك أن نزع الحجاب معصية لله ومعصية لدين الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يطاع المخلوق في ذلك، وبخاصة إذا كان ذلك الآمر كافر بالله تبارك وتعالى. نقول: إن لم يستطع المسلمون في فرنسا أن يلبسوا بناتهم الحجاب، فنقول عندئذ لهم: درسوا بناتكم في بيوتكم، درسوهم كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى هذه المدارس التي تحارب دين الله وتحارب شرع الله. فإن لم تستطيعوا أن تقيموا دينكم في فرنسا فأرض الله واسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الذي نقول. وفتوى الشيخ الأزهر إن ثبتت عنه بهذا النص الذي نقلت عنه فهي يعني فتوى غير صحيحة، وأنا أذكره من هذا الموطن بأن يتقي الله تبارك وتعالى في بنات المسلمين، لأن كلمته مسموعة في الأوساط الرسمية العالمية، أن يكون هو مدافعا عن المسلمين وعن نساء المسلمين وعن بنات المسلمين. أذكره بأن هذا القانون لو كان ضد اليهود ماذا يفعلون؟ لأقاموا الدنيا وما قعدوها. ومثال ذلك ذاك الكاتب الفرنسي المسمى روجير غارود، لأنه كتب كتابا ضد ما يسمى بالمجازر اليهودية، وشكك في حصولها في الحرب العالمية الثانية، أقام اليهود الدنيا عليه وحاكموه في فرنسا التي تدعي أنها أم الحرية، ومنها كانت ثورة الحرية، وأنها أطلقت يعني أضاءت الشمعة الأولى للحرية في العالم، حتى أنهم يسمونها أم الحرية. فليتقي الله الذين هم في مركز المسؤولية في العالم الإسلامي ويكونوا مدافعين عن المسلمين وعن أبناء المسلمين وعن بنات المسلمين، لأنهم إذا خذلوا المسلمين فسيخذلهم الله تبارك وتعالى، وإن نصر المسلمين فسيكون الله تبارك وتعالى لهم عونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننصر قضايا المسلمين في كل مكان وفي كل استطاعة، وهذه استطاعتنا، فنحن نرفع أصواتنا مستنكرين هذا الحال، ونوصي إخواننا بأن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهم ولا يستجيبوا لمكر الكافرين ومكر اليهود والنصارى، فأرض الله واسعة إن لم يستطيعوا أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى.